بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في فصل ذكره ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، فصل ذكره في علامات مرض القلب وصحته. وهذا الفصل من الفصول المهمة في باب علم السلوك، لأنه يجيب على سؤالين من الأسئلة الشريفة التي المفترض أن الهمم تتعلق بها، ويكون موضوع هذين السؤالين مشغل للإنسان المؤمن. والسؤال الأول هو: ما هي علامات القلب السليم؟ والسؤال الثاني: ما هي علامات القلب المريض؟ بمعنى آخر، كيف أعرف أن القلب صحيح سليم، وكيف أعرف أن القلب مريض؟ هذا السؤال كثير ما يتوجه في علم السلوك لأهل العلم المختصين بذلك، وتتعدد الإجابات. وابن القيم رحمه الله أدلى بدلوه في هذه القضية وقدم لها بمقدمة وهي كالتالي: قرر ابن القيم رحمه الله أن كل عضو من أعضاء البدن إنما خلق لوظيفة، خلقه الله يوم خلقه لأجل أن يؤدي هذه الوظيفة، هذا أولا. ثانيا، قرر ابن القيم أن كمال هذا العضو في أداء هذه الوظيفة، فيكون العضو كاملا إذا أدى وظيفته كاملة، ويكون العضو ناقصا إذا كانت الوظيفة ناقصة، ويكون العضو ميتا إذا لم يؤدي هذه الوظيفة. ثم ضرب لذلك أمثلة، فمثلا اليد خلقها الله للبطش، فمتى ما تعذر عليها البطش فهذا مرض فيها ونقص فيها. والعين خلقها الله للنظر والرؤية، فمتى ما أدت هذه الوظيفة فهي صحيحة سليمة، فإذا ضعفت فدل ذلك على نقصها، فإذا انعدمت وعميت الرؤية وانعدمت الرؤية دل ذلك على موت العين. وكذلك اللسان، وكذلك القدم، ومن هذه الأعضاء القلب. فالقلب إنما خلق لأجل شيء واحد، وهو معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه. هذه الأشياء وإن تعددت هي بالأخير شيء واحد، وهي محبة الله، لأن هذه الأشياء فرع عن المحبة. فالقلب إذا أحب الله عرفه وأحبه واشتاق إليه وأناب إليه وآثره على سائر حظوظه وتعلق به واعتمد عليه. إنما خلق القلب لهذه القضية، وهي قضية واحدة: أن يعرف القلب ربه، أو أن يحب القلب ربه. فمتى ما أدى القلب هذه الوظيفة فهو قلب سليم صحيح، ومتى ما ضعفت هذه الوظيفة فدل ذلك على مرض في القلب، ومتى ما فاتت هذه الوظيفة بالكلية فدل ذلك على موت القلب. هذا مدخل ذكره ابن القيم لهذه القضية. وبناء على ذلك قرر ابن القيم قضايا أخرى. قرر أن الإنسان إذا عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيء. لماذا؟ لأن القلب لم يهتدي إلى وظيفته، كما أن العين إذا فعلت أي شيء غير النظر فإنها عديمة الفائدة. فكذلك القلب إذا عرف كل شيء لكنه لم يعرف الله، ولم يعرف أسماء الله، ولم يعرف صفات الله، ولم يعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله، ولم يعرف شيئا من شرع الله، ولم يعرف ما فرضه الله عليه وما استحبه الله له وما أمر الله به وما هي حكمة الله من بعض أوامره، فإذا لم يعرف هذه القضايا فكأنه لم يعرف شيء. لأن القلب إنما خلق لأجل أن يعرف هذه الأمور، لأجل أن يعرف هذه الأمور. وكذلك أيضا إذا نال القلب كل شهوة في الدنيا لكنه لم ينل معرفة الله أو محبة الله أو الشوق إلى لقائه أو الأنس به أو الفرح به، فكأنه لم ينل ولا لذة. وهذه اللذات جميعا لا تغني عن القلب شيئا. فافترض أن القلب نال لذة المدح أو الثناء التي كان يقصدها ويحرص عليها، أو لذة المال، أو لذة الفرج، أو لذة الشهوة، أو غير ذلك من هذه اللذات، لكنه لم يتلذذ بذكر الله ولا بالأنس به ولا بالانطراح بين يديه ولا بالاعتماد عليه ولا بالحديث عنه سبحانه وتعالى ولا باللذة في صلاته ولا بلذة معرفته ولا بحلاوة ذكره ولا بكلامه ولا بقرآنه ووحيه، فهذه اللذات السابقة الأولى لا تغني عن القلب شيئا ما لم ينل اللذة التي خلق لها، وهي ذكر الله أو محبة الله. ثانيا يقرر ابن القيم قضية خطيرة، وهي أن القلب إذا خلى من هذه الأمور التي خلق لها، فخلي مثلا القلب من محبة الله والشوق إليه والإنابة إليه والانطراح بين يديه والتلذذ بذكره، إذا خلى من هذه الأمور، انظروا ماذا يقول ابن القيم. يقول إذا خلى من هذه الأشياء فإن كل ما عداها من لذات الدنيا التي يتنعم بها الإنسان ويقصدها ويريدها من دون الله تنقلب عليه عذابا. طيب لماذا تنقلب عذابا؟ تنقلب عذابا أو كيف تنقلب عذابا؟ تنقلب من جهتين، من جهة أنها تفوت، يعني المال يفنى والمحبوب يذهب ويمرض بل قد يموت، وثناء الناس يتبدل وأحوال الناس تتبدل التي أنت كنت تقاتل لأجلها، والمناصب تتحول أيضا، فهذا عذاب إذا تحولت رجع الإنسان إلى العذاب. والثاني العذاب الثاني يقول لأنه فات على الإنسان ما هو أفضل منها، فات هو التعرف على الله، كل شيء يفنى إلا الله، كل شيء يذهب إلا علاقتك بالله، فكان المفترض أن يكون حبك وولاؤك وشوقك ولذتك هي في الله، وهذه الأشياء التي تحصل عليها إنما تستخدمها لأنها تقربك إلى الله. ثم بعد ذلك تكلم ابن القيم على أمر مهم من علم السلوك، وهو هل يشعر الإنسان بمرض قلبه؟ مرض البدن يشعر به الإنسان، إما أن يراه فإنه يرى هنا ورم أو انتفاخ، أو يشعر بألمه، لكن مرض القلب هل يرى؟ لا يرى. طيب هل يشعر به الإنسان؟ يقول ابن القيم رحمه الله خلاصة كلامه أن المرض على أنواع، فهناك حالة قد يمرض الإنسان ولا يشعر بمرضه، بل قد يشتد عليه المرض وهو لا يشعر. طيب لما؟ يقول ابن القيم لأنه منشغل منصرف عن معرفة صحة قلبه. فالإنسان إذا كان أصلا هو لا يعرف صحة القلب فإن المرض سيأتيه ولا يشعر به، مثل الإنسان حينما لا يسعى بصحة بدنه ولا يعرف صحة بدنه ولا يهتم بصحة بدنه فقد يمرض وهو لا يشعر، ولا يعرف أحيانا إلا بمراحل متأخرة أن المرض الفلاني قد لعب بجسده. فكذلك القلب، متى من شغل الإنسان عن الاهتمام بصحة قلبه ومعرفة سلامة قلبه فإن المرض قد يسري إليه ويهلكه وهو لا يشعر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن الإنسان قد يشعر بمرضه، لكن يشتد عليه تحمل مرارة العلاج. يعني أن الإنسان قد يشعر بمرض قلبه، فهو يشعر بقسوة قلبه ويشعر بالضيق الذي في قلبه ويشعر بالنكد الذي في قلبه ويشعر بالهم الذي في قلبه ويشعر بالإعراض عن ذكر الله الذي في قلبه، يشعر الإنسان بهذه الأشياء التي قد توجد في قلبه، لكن يصعب عليه العلاج. لماذا؟ لأن العلاج مر. لماذا مر؟ لأنه يخالف الهوى، فهو يعلم أن قلبه أن علاج قلبه هو في غض بصره، أو أن علاج قلبه هو في الإنفاق في سبيل الله، أو أن علاج قلبه هو في إزالة الحسد من قلبه، أو أن علاج قلبه في طلب في التواضع لله، أو في عدم الاعتماد على الناس نهائيا، أو ألا يلقي بالا بمدح أحد ولا ذمه. لكن هذا مؤلم وفيه مرارة، والإنسان يعلم أنه لا يتحمل لأن نفسه تهوى ولا يستطيع قطع هوى نفسه. فمن تعلق مثلا بالمال وآتى له المال حتى من طرق محرمة فإنه يصعب بعد ذلك، بعد سنوات يصعب عليه أنك تقول تخلص من المال الحرام، لأن نفسه قد اعتادت وهو يعلم أن هذا محرم. وكذلك القلب، فلأنه يصعب عليه مرارة العلاج لا يعالج. فتلاحظون في هذا النوع الثاني أنه يشعر لكنه لا يعالج لمرارة العلاج. والخطير هنا يا إخوة أن ابن القيم يقول وعلى هذا أكثر الناس، يعني أنهم يشعرون ويعرفون لأنهم يقرؤون القرآن ويسمعون الذكر، لكنهم لأن الأمر شاق بالنسبة لتركه فهم يتكلون على رحمة الله ويغرهم رحمة الله ويغرهم الغرور. ثم تكلم ابن القيم بعد ذلك عن علامات القلب المريض، وهو بعدما قرر هذه القضايا وبعدما قرر أن الإنسان قد لا يشعر بمرض قلبه وقد يشعر، وكان هدف ابن القيم رحمه الله أن الإنسان عليه أن يأخذ الأمر بجدية وخطورة، فإن مرض القلب قد يؤدي إلى 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 موت القلب. والمشكلة الكبرى أن الإنسان أحيانا قد لا يشعر، فلا يشعر إلا بعد فوات العمر، ويريد أن يستدرك وقد لا يوفق، فالأمر فيه نوع من الخطورة، كما هو أشد خطرا من مرض البدن الذي أنت لا تعالجه، فما تشعر بعد سنوات إلا وقد أفسد أعضاء كثيرة، وأحيانا يؤدي إلى الموت. وموت البدن أهون من موت القلب، لأن موت البدن الله كتبه على كل شيء، لكن موت القلب من ورائه عذاب الله، من ورائه جهنم. فتكلم ابن القيم ما هي علامات مرض القلب، فذكر عدة علامات. أول علامة ذكرها ابن القيم رحمه الله أن يتعذر على القلب العمل الذي خلق له، فيتعذر مثلا على القلب محبة الله أو الأنس به أو الاعتماد عليه أو معرفته أو العلم به، تتعذر هذه الأشياء عليه، فهو لا يريدها أو لا يسعى لها أو لا تهمه أو لا يفقهها أو لا يبحث عنها أو لا يطلبها. فإذا تعذر على القلب هذا النوع من الأشياء التي القلب خلق لها، إنما خلق القلب، ترى الله خلق القلب لأجل أن يعرفه، لأجل أن هذا القلب يعرف الله فقط ويأنس به ويذكره، طبعا معرفة الله بالمعنى العام، يعني يعرفه ويطبق أوامره. أما شيء آخر، الله لم يخلق القلب لأجل أن يتعرف على الطرق أو لأجل أن يتعرف على معالم الأرض، فإن إن هذه الأشياء تبعا تأتي، وأيضا لابد أن تسخر بما يرضي الله، فإنما خلق القلب لأجل هذه القضية، أن يعرف ربه. فإذا تعذر عليه هذه المعرفة فإن ذلك دليل على مرضه، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التي ذكرها ابن القيم من علامات مرض القلب أن يؤثر محبوبات نفسه على محبوبات الله، فمن آثر محبوبات هواه ونفسه على ما يريده الله، على ما يحبه الله، على ما أمر الله به، فدل ذلك على مرض قلبه. فإذا أمر الله بشيء ونهى العبد عنه، أمره بغض بصره، أمره بحفظ فرجه، أمره بحفظ ماله، أمره بأداء عهده وأمانته، أمره بصدق حديثه، أمره بنافلة معينة، أمره بأمر واجب، أمره بصلة، أمره بعفو، حثه على عفو، وغير ذلك من أوامر الله. فمتى ما آثر الإنسان هوى نفسه، فنفسه تريد الحصول على هذا الأمر ولو أغضب الله، أو ولو خالف شرع الله، أو أنه حتى لا يريد أن يعرف شرع الله، أو أنه لا يعنيه، فهذا إنسان يقدم هوى نفسه على مراد الله أو على محبوبات الله، فلا شك أن هذا دليل على مرض القلب. وانظروا كم ضحى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأشياء أنفسهم كانت تريدها، كانوا يريدون المنازل ويريدون أولادهم ومع ذلك هاجروا، كانوا يريدون أشياء كثيرة من مرادات الدنيا كبقية البشر، ومع ذلك ضحوا فيها. فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق أتى الشخص بما عنده، وأبو بكر تصدق بكل ماله، ومن الصحابة من أتى بنصف ماله، ومنهم وكذلك في قضية النوافل، يقوم الإنسان حتى أنزل الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقوم الإنسان من فراشه نفسه تريد النوم، ومع ذلك آثر الله. فمتى ما آثر الإنسان هوى نفسه على محبوبات الله دل ذلك على مرض قلبه. وهنا يعلق ابن القيم على قضية خطيرة في هذه القضية، أن الإنسان إذا أدمن تقديم هوى نفسه يصاب بمرض آخر. ما هو؟ يصاب بأن نفسه تعتاد هذه المخالفة ولا يتألم لها ولا يؤنبه ضميره. وهو يضرب مثال ابن القيم يقول كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث من الطعام وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب، يعني أصبحت أصلا ما تشتهي الطيب. وكذلك القلب إذا آثر دائما مرضاتي سقطت عنه تتبع مرضات الله، يعني هو لا يتتبع مرضات الله، هو لا يريد، هو لا يطلب، أصلا لا تهمه. لماذا؟ لأنه قد اعتاد تقديم هوى نفسه. فهذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة من علامات مرض القلب التي ذكرها ابن القيم يقول من علاماته لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق ولا معرفته بالعقائد الباطلة. ابن القيم في هذه العلامة يبين أن القلب عليه لأجل أن يكون حيا عليه أن يبقى مؤنبا لصاحبه، يؤنبه، يزعجه، يضطرب إذا أصاب القبائح. فإذا أصبح القلب لا يتوجع لأجل القبائح، يفعل القبائح ومع ذلك لا يؤنب صاحبه، فالعين تفعل القبائح والبطن يفعل القبائح واليد تفعل القبائح واللسان يغتاب وينم ويكذب ويجادل ويضيع وقته ولا يذكر الله، بل قد يتسلط أكثر، بل قد يجادل أحيانا دين الله، وقد يعترض أحيانا، وقد يستعمل أحيانا ما أعطاه الله من قدرات لإبطال شيء من دين الله والحيالة على دين الله. فهذا دليل على أن القلب أصبح لا يؤنب صاحبه، ولهذا يزداد الإنسان. فهذا دليل على مرض القلب. وابن القيم يشير بهذه القضية إلى أن الإنسان كلما كان تأنيب قلبه له حيا، على الإنسان أن يحافظ على هذا التأنيب، يعني بمعنى لا يحاول الإنسان أن يتخلص من هذا التأنيب، لأن هذا التأنيب خير، يؤنبك اليوم وغدا وبعد غد، ثم بعد ذلك تتعب من هذا التأنيب وتنيب إلى الله. فانظر مثلا الذي تؤنبه نفسه على كلمة محرمة أو على لقمة محرمة، يؤنبه ضميره حتى يترك هذه المعاملة التي هي محرمة، وكذلك النظر وغير ذلك. فقضية أن يبقى ألم الضمير هذه المفترض أن الإنسان يحافظ عليها، ويراها من نعمة الله عليه أن قلبه يزعجه حتى يترك هذا الأمر، وهذا دليل على أن في القلب حياة. وانظروا أيضا في هذه القضية، ذكر ابن القيم قضية أخرى، وهي أنه لا يوجعه جهله بالحق، وهذه مصيبة والله يا إخوة، أن الإنسان يجهل الحق ومع ذلك لا يتوجع، يعني ما يرى أنه يجهل الحق، فيجهل مثلا أسماء الله، ويجهل صفات الله، ويجهل كثير من القرآن، ويجهل أحيانا كثير من الأشياء الواجبة عليه وجوبا، خاصة في أعمال القلوب، هناك أعمال واجبة على الإنسان ومع ذلك يجهلها ولا يتعلمها ولا يؤنبه ضميره تجاه هذه القضية، هذا دليل على مرضه. ثم بعد ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله علامات القلب الصحيح السليم. فكيف يعرف الإنسان أن قلبه سليما؟ وهذه المعرفة ضرورية يا إخوة، ضرورية لماذا؟ أولا لأجل أن يحمد الإنسان الله عليها، فإن هذا من العلم الذي ينبغي أن يتعلم وينبغي أن يعرف، فالعلم به عبادة. ثم بعد ذلك يبدأ يفتش الإنسان، فإذا وجدها هذه العلامات في قلبه فعليه أن يحمد الله، لأنها إنما حصلت بفضل الله عليه. ثالثا عليه أن يزداد منها، فإذا علم أن هذه العلامة دليل على خير فعليه أن يزداد من هذه العلامة ومن هذا السبب الذي أوجب له صحة قلبه. وذكر ابن القيم عدة علامات. أول علامة وهي أخطرها على الإطلاق وأهمها على الإطلاق، يقول ابن القيم أن يرتحل القلب عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، وأن يحل في الآخرة حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. ومراد ابن القيم من هذه القضية يا إخوة، ليس مراده أبدا أن يعتزل الإنسان حياة الدنيا، وليس مراده أن لا يكون للإنسان أثر في بيئته ولا مجتمعه ولا بلده ولا حياته، وليس مراد من هذه القضية أن الإنسان ينزوي في زاوية من الزوايا، إنما المراد أن تكون الآخرة بين عيني الإنسان، هي التي تحركه إذا تحرك، وهي التي تسكنه إذا سكن، فلا يفعل شيئا إلا ابتغاء الدار الآخرة، إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء رضا الله، إلا ابتغاء جنة الله، إلا ابتغاء نعيم الله، إلا ابتغاء عفو الله، ولا يمتنع عن شيء إلا حذرا من عذاب الله، من عذاب الله ومن سخط الله، فيكون من أبناء الآخرة. ولهذا نتيجة ذلك أنه لا يتعلق بالحياة الدنيا، بل يرى أنها ممر، ويرى أن كل شيء أعطيه في هذه الحياة الدنيا فعليه أن يسخره في طاعة الله، وكل حركة يعملها عليه أن يكون الدافع فيها هو ابتغاء وجه الله، فهو ينفع لكن لأجل الله، وهو يأخذ ويأكل ويشرب لكن استعانة على طاعة الله، وهو يحب لكن ما يحبه الله، فتجد أنه من أبناء الآخرة. ولهذا تشغله دائما هذه القضية، هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يقربني إلى الله؟ هل هذا يبعدني عن الله؟ هل هذا يسقطني من عين الله؟ هذا معنى أن يرتحل الإنسان عن الدنيا، بمعنى أن لا يتعلق بها. وانظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها سفر وإقامة وزواج وحياة وأكل وشرب ودعوة وجهاد وصلاة وخلوة وحديث ومؤانسة وضحك، لكن كل هذه الأشياء يراعي فيها الله والدار الآخرة، فلا يتحرك إلا إلى مكان الله يحبه، ولا يقول كلمة إلا وتكتب له، ولا يمتنع عن شيء إلا حذرا، وكل شيء يقربه إلى الله، حتى أن الغيم إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون فيه عذاب. هكذا الإنسان حينما يكون من أبناء الآخرة، كل شيء يذكره الله وعذاب الله وقدرة الله، وكل شيء يقربه إلى الله ونعيم الله ورضا الله. ويختم ابن القيم هذه العلامة يقول: كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة. يعني هذا ضابط عندنا، إذا كان القلب صحيحا سيرحل إلى الآخرة، لأنه يزهد في الدنيا. ماذا تريد؟ مدح الناس، مدح الله أعلى ونعيم الله أعلى. تريد منصبا، إن لم يقربك إلى الله فهو وبال عليك. ولهذا تلاحظ أنه حتى وإن أخذ منصبا إنما لأجل أن يقربه إلى الله، وإلا فإن عنده استعداد أن يزهد به مهما كان. وكذلك أخذه وعطاؤه، فتجد أن القلب بدأ يرحل إلى الآخرة والدار الآخرة، ويكون من دعائه أنه يسأل الله الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. العلامة الثانية من علامات صحة القلب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن القلب الصحيح، يقول ابن القيم، لا يزال يضرب على صاحبه. كيف يضرب؟ بمعنى أنه لا يزال يزعجه، لا يزال يقلقه، لا يزال يؤنبه، لا يزال يوبخه. طيب إلى ماذا؟ إلى أن يحصل ماذا؟ قال: حتى ينيب القلب إلى الله، وحتى يخبت إلى الله، وحتى يفعل الأفعال لأجل وجه الله، وحتى يراعي الله، وحتى يراقب الله. فتلاحظ أن القلب الآن بدأ يزعج صاحبه على هذه الفعلة التي فعلها، على هذه الكلمة التي قالها، على هذه اللقمة التي أكلها، على هذا الموقف الذي حدث. يزعجه لأجل أن هذا ليس لا يليق بك، إنما لا يليق بعبوديتك لله، إن هذا الشيء لم تراعي فيه الله، الكلمة التي قلتها لم تراقب فيها الله، النظرة التي قلتها فاتك مراقبة الله. فتلاحظ أنه يزعجه حتى يجعله ينيب، يعني بعد نهاية هذا الإزعاج ما هي؟ أن القلب ينيب ويستغفر ويتواضع ويخبت ويذل ويعرف فقره وضعفه وعجزه وذله، ويرى أنه إنما وكل إلى نفسه، وأن الخطأ إنما جاء من نفسه، وأن نفسه مقصرة، وأنه اعتمد على ذاته، وأنه نسي الله في تلك اللحظة في أثناء غضبه أو أثناء طمعه، أنه نسي الله، فنتيجة لذلك وقع فيما وقع فيه. ويقرر ابن القيم في هذه العلامة شيء عجيب، يقول: القلب حينما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه وهو ليس له اطمئنان هذا القلب إلا بالله، ولا أنس إلا بالله، ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضا الله والقرب منه سبحانه وتعالى، ولا يسكن القلب إلا إذا توجه إلى الله، ولا يفرح إلا إذا اتجه إلى الله. وهذا القلب لا يريد أن يتوكل في حقيقته، في طبيعة خلقه وخلقة الله له، لا يريد أن يعتمد إلا على الله، لأنه هو القوي، هذه طبيعة القلب، ولا يثق في الحقيقة إلا بالله. لكنه إذا صرف انصرف، وإلا فإن هذه الأشياء مغروسة فيه. ولهذا متى ما وجه الإنسان قلبه لهذه القضايا إنما يوجهها لفطرتها، ولهذا ليس عنده تكلف، لأن هذه الأشياء الله خلق القلب عليها، فالقلب يحبها أصلا ويأنس بها، بل هي غذاؤه. فهذه علامة صحة القلب، لأن القلب فيه فاقة، يقول ابن القيم، يعني فيه فقر لا يسده شيء إلا التوجه إلى الله. وفي القلب شعث، يعني تفرق، لا يلمه إلا الإقبال على الله. انظروا كيف أحيانا يصاب القلب بتفرق، ويحاول الإنسان أن يجمع قلبه فلا يستطيع، فيه من تشتت الهموم والغموم الشيء الكثير. الشيء الذي يجمعك هو أن تكون همومك هذه لوجه الله، بمعنى أن كل شيء مما أهمك تجعله مما يقربك إلى الله، فتستعين به إلى الوصول إلى الله، بمعنى أنك تجعله وسيلة لك في سيرك وعبوديتك إلى الله، عند ذلك تجتمع لك الهموم. وكذلك المرض، القلب فيه مرض لا يشفيه أبداً إلا أن يحب مولاه. انظروا مثلا مرض القسوة ومرض التعلق بغير الله، مهما عالج الإنسان ما لم يعالجه بقضية الإخلاص وابتغاء وجه الله، وإلا فإنه سيزداد من هذا المرض. ومن العلامات التي ذكرها ابن القيم من علامات صحة القلب، قال: ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمة مولاه، ولا يأنس بغير الله. معنى كلام القيم هنا أن القلب إذا كان صحيحا فتجد أنه لا يفتر عن ذكر الله، وتجد أنه لا يسأم، لا يمل من الخدمة، يعني من العبودية. وابن القيم هنا يريد ذكر الله بالمعنى الواسع، يعني ليس فقط التسبيح والتكبير، وإنما التسبيح والتكبير والحوقلة وهذه الأشياء، وأيضا العلم ونشره والتعليم والبر ونفع المسلمين والبذل لهم، كل شيء يذكره بالله يسمى ذكرا. العمل الذي يعمله وهو يبتغي به وجه الله، يعني يريد أن يقربه إلى الله، هذا ذكر. والأذكار تختلف بعضها، الله يريدها أكثر من غيرها. ولا يأنس، يقول ابن القيم فيها صاحب هذا القلب السليم، لا يأنس إلا بمن يدله على الله أو يذكره بالله. فإذا جلس مع إنسان يزين له الفواحش والمنكر لا يأنس به، وإذا جلس مع إنسان يجدد له نيته ويعلي له همته ويذكره الإخلاص وفضله يأنس. هذا دليل على أن القلب سليم، فعليك أن تهتم بهذه العلامة، وعليك أن تهتم بصحة قلبك في هذه القضية. وإذا كنت ما تأنس ولا تؤنسك مثل هذه المجالس ومثل هذه الأذكار، فهذا دليل على مرض القلب، فعليك أن تنتبه، يعني هنا علامة خطورة. أيضا يذكر ابن القيم رحمه الله من علامات صحة القلب، يقول: إذا فاته ورده وجد لفوته ألما عظيما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله. وهنا ابن القيم يتكلم على أوراد، بمعنى أن الإنسان عليه أن يكون له ورد من الطاعة، ورد من التسبيح وورد من الذكر ومن الاستغفار ومن الحوقلة ومن النافلة ومن قراءة القرآن ومن الصدقة أو من الصيام، ويأنس بهذا الورد. فإذا فاته هذا الورد تجد أن القلب تألم، بل إن ألم فوات هذا الورد أعظم من ألم الحريص على ماله أو الحريص على شيء من أمور الدنيا، فإن قلبه أيضا يتألم، لكن ألم صاحب ورد الطاعة أعظم من ذلك الألم. وهذا من لمحة من ابن القيم على الإنسان أن لا يتهاون بأوراد الطاعات، وأن يجعل له أوراد، وأوراد مختلفة، بالأوراد كثيرة. أبو هريرة مثلا له ذكر يومي ورد يومي 12 ألف تسبيحة، يقول هذه ديتي. وابن تيمية رحمه الله كان يقرأ سورة الفاتحة من في أذكار الصباح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، وهو يكرر ويقرأ هذه السورة. وهناك من العلم له ورد ثابت في القرآن 5 أجزاء يوميا، 6، وكثير من السلف كانوا يختمون القرآن في أسبوع، يعني في كل أسبوع يختمونه مرة. وهناك من له عدد ركعات معينة، 20 ركعة، 40 ركعة في اليوم من النافلة. وهناك من يصلي من الظهر إلى العصر كما في حديث عمرو بن عبسة، وهناك من يصلي من المغرب إلى العشاء، وهناك من يأخذ قسطا من الليل، وهناك من يأخذ قسطا من النهار، وهناك من له صدقات خفية يتصدق يوميا عن نفسه، وهناك من له ورد في الصيام يصوم صيام داود. والأوراد تختلف، فإذا فات الورد تألم القلب، إذا وجد هذا الألم فهذا دليل على صحة القلب. وهنا ابن القيم يلمح إلى أن الإنسان من الخطورة أن لا يكون له ورد. إذن كيف حتى تعرف صحة قلبك؟ يعني أصبحت الآن الأوراد على كلام ابن القيم فيها ميزة أخرى، أنها تعرفك قلبك صحيح ولا مريض، فإذا فات تألم قلبك هذا دليل على أن قلبك سليم. أيضا من العلامات التي ذكرها ابن القيم من علامات صحة القلب، يقول: أن يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشرب. الخدمة بمعنى هنا العبودية، يعني عبودية الله. فتجد في قلب الإنسان إذا كان قلبه صحيحا تجد في قلبه شوقا، يعني قضية العبودية عنده ما هي تكلف، ما هي بس مجاهدة، لا، أصلا هناك شوق، هو يشتاق إلى تلك الركعات، هو يشتاق إلى تلك التسبيحات، هو يشتاق إلى ذلك العمل الذي ينفع به المسلمين وهو يبتغي به وجه الله، هو يشتاق إلى إطعام الأرملة، هو يشتاق إلى الإنفاق على الأيتام، هو يشتاق لبذل العلم، هو يشتاق لغير ذلك من الأعمال، فتجد فيه شوق. فإذا وجد هذا الشوق هذه علامة صحة، فعلى الإنسان أن يحمد الله، وعليه أن يزداد من ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وكلمة الشوق هنا مقصودة، لأن قضية العبادة يجد الإنسان فيها في البداية نوعا من المشقة ونوعا من المجاهدة، فإذا ارتاضت نفسه، تروضت يعني نفسه، فإنه يجد لها شوقا ولذة. أيضا من العلامات التي ذكرها ابن القيم من علامات صحة القلب، قال: أنه إذا دخل صاحب القلب الصحيح، إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه واشتد عليه الخروج من الصلاة، ووجد في الصلاة راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ابن القيم هنا يتكلم في علامة صحة القلب عن قضية الصلاة، والمقصود هنا الصلاة سواء الفريضة أو النافلة، وذلك لأن القلب يتعلق بهذه العبودية ويأخذ من هذه العبودية نصيبا وافرا. هذه من أعظم أغذية القلب قضية الصلاة، والصلاة عظيمة، شرعها الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج، والشيطان يحاول أن يحضر إذا صلى الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم في صلاته حضر الشيطان، لأجل أن يفسد عليه صلاته. وسميت صلاة لأنها دعاء، ولأنها صلة بين العبد وبين ربه، ويفتتح الإنسان بالتكبير كأنها تحية الملوك، والله هو ملك الملوك، ويخضع له في قضية الركوع، ثم يرفع إمعانا في الذل، ثم ينحني ساجدا أمام الملك سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الله قبل وجه أحدكم حتى إذا التفت التفت الله عنه وانصرف الله عنه. وإذا قال الإنسان الحمد لله قال الله حمدني عبدي، بمعنى أن الله يرد على المصلي. هذا كله من فضل الصلاة، ومن عظمتها أنها جعلت قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء، اهتم شيء لشيء، صلى، كما في سنن أبي داود. وهنا ابن القيم يتكلم عن علامة صحة القلب، فإذا كان القلب صحيحا أصبحت للصلاة محبة خاصة، وأصبح الخروج من الصلاة فيه ألم. ولهذا أحد السبع الذين يظلهم الله رجل قلبه معلق بالمساجد لأجل الصلاة، فمثل هذا الرجل الذي صلاته بهذه القضية يكون الخشوع عليه سهلا، لأنه أصلا هو يحب هذه الصلاة، وهو مقبل عليها، وهو مشتاق لها، وهو يتحسر إذا قربت الصلاة أن تنتهي ويتألم، فطبيعي أن يكون الخشوع مثل هذه القضية يعني سهلا عليه. ولهذا قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة وفيها ثقل، والمحافظة عليها فيها ثقل، والتبكير لها أشد وأشد، فكيف إذا كان خاليا من الخشوع؟ أما إذا رزق الخشوع أصبحت الصلاة سهلة، لأن القلب يحبها، ولأنها هي الوجبة الدسمة للقلب، هي غذاء القلب، يأخذ يعني كل عبادة ستجدها في الصلاة. في الصلاة دعاء وذكر وتحميد وتسبيح وركوع وخضوع وسجود وتسليم وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تريد من أنواع العبادات هي موجودة في القلب، وأعمال القلب تجتمع في الصلاة. فإن الصلاة لا يقبل عليها إلا من في قلبه حب لله وخوف من الله ورجاء لله وثقة بالله واعتماد على الله، وتحتاج إلى توكل، لأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فتلاحظون أن الصلاة جمعت أنواع العبادة، ولهذا أصبحت بهذه المكانة العالية. أيضا من العلامات التي ذكرها ابن القيم لصحة القلب، قال: من علاماته أن يكون أشح بوقته، أن يكون ضائعا من أشد الناس شحا بماله. معنى هذه الجملة بمعنى أنه من علامات صحة القلب أن يكون شحيحا بوقته، أن لا يضيع. فتجد القلب إذا كان صحيحا لا يرضى لصاحبه أن يضيع لحظة إلا بشيء يكتب له، إلا بشيء فيه نفع له أو للناس، المهم أن يريد به وجه الله، كل حياته على هذه القضية. والوقت الذي يجلسه لا يريد به شيئا من أمور لا يريد به وجه الله أو ضائعا، ستجد أنه يتألم منه، والمجلس الذي يقطعه عن الله سيكون ثقيلا عليه، والصاحب الذي لا يذكره لا يعلي همته ولا يجعله يقبل على الله ستجد أنه ينفر منه. هذا القلب الصحيح. فإذا لاحظوا أن صحة القلب قادت إلى ماذا؟ إلى حفظ الوقت. ولهذا من أراد حفظ الوقت فعليه أن يصحح قلبه. إذا كان القلب صحيح أصبح شحيح بوقته، كل لحظة إما أن يملأها، إذا ما وجد شيء ملأها بالتسبيح والاستغفار والتوبة والإنابة والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن كل حياته عمل لله. الله أكبر. حتى ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مرة من المرات طريقته في ذكره لله، وأنه كثير الذكر ثم يسكت، يقول: وإنما أسكت لأجل أن أرتاح لذكر أكثر من الأول. الله أكبر. هكذا الإنسان، هكذا صحة القلب. إذا أصبح القلب صحيحا سيسهل هذا البرنامج، لأنه يكون شحيحا بوقته، ويرى أن هذه اللحظة التي أعطاك الله إنما هي أمانة، عمر ستسأل عنه. وكل شيء يا إخوة في هذه من أعمارنا، كل شيء لن ينفعنا في الآخرة إلا الذي أردنا به وجه الله. أما بقية يعني كل كلمة تقولها من المباح هذه لا تكتب لك إلا إذا أردت بها وجه الله. هذه ستكتب وستراها في صحيفة أعمالك، أما الباقي سيذهب. فانظر كم سيبقى لنا من حصيلتنا من يومنا. هذا كله يجعل الإنسان يضطر اضطرارا لقضية أن يحفظ وقته. وأول أسباب حفظ الوقت أن يكون القلب صحيحا سليما لا يريد إلا الله، لأن صاحب القلب السليم يا إخوة يرى أن كل لحظة فيها فرصة أنها تعليك درجة، فيها فرصة أنها ترفعك في الآخرة، فيها فرصة أنها تزحزحك عن النار، لعلها التسبيحة التي تزحزحك كما قال الله فمن زحزح عن النار. يعني الأصل أن الإنسان هالك، الأصل أن الإنسان خاسر، إلا إذا زحزح عن النار لعل هذه التسبيحة هي التي زحزحتك. ولهذا كل لحظة يملأها بتسبيح أو بذكر أو بأوراد أو بنفع أو بعلم أو بنشر أو بنفع غيره، حتى في عمله في وظيفته يسخرها لله، فتجد أنه ليس عنده وقت ضائع. وإذا ضاع وقته يؤنبه قلبه ألا يكون استغل. ولهذا تجده يرجع في قضية الاستغفار عن ذلك المجلس أو تلك اللحظات التي قضاها بدون عمل. أيضا من العلامات التي ذكرها ابن القيم في علامة صحة القلب، يقول أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. ويوضح ابن القيم هذه القضية فيقول فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. معنى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم أنك تجد صاحب القلب السليم لا يهمه حجم العمل بقدر ما يهمه مضمون العمل، يعني ليس الشكل إنما المضمون، العبودية، فيهتم في قضية الإخلاص أكثر من الاهتمام بشكل العمل. فحتى لو كان أمرا بسيطا عاديا موقفا عاديا هو يهتم لقضية الإخلاص، ويحاول أن يقع هذا العمل على ما يريده الله، أو أن ينوي به وجه الله، أو أن يريد به ابتغاء رضا الله. فاهتمامه بهذه القضية ما يهمه بعد ذلك العمل، قد يكون عمل كبير وقد يكون عمل صغير، إنما نظره هو إلى نيته، إلى إخلاصه، إلى إحسانه أن يعبد الله كأنه يراه، إلى خشوعه وخضوعه في هذا العمل. ولو كانت وظيفته، لو كانت عمل عادي، لو كانت ممارسة عادية، أيضا القلب يخضع، يخضع بمعنى أن يرى أن عمله هذا الذي يمارسه بيده أو بمشرطه أو بقلمه أو بأداته، يرى أن الله الذي يعينه، وأنه بالله لا بحوله ولا بقوته، هذا الخضوع. فتجد أن صاحب القلب السليم إنما اهتمامه لأن يكون العمل على هذا الوجه، وليس أكبر اهتمامه حجم العمل وشكل العمل، لا يهمه. ولهذا لا تجد صاحب القلب السليم يتهاون بعمل صالح ولا يحتقر عملا صالحا، وبالمقابل أيضا لا يحتقر عملا سيئا. فهو لا يقول هذا العمل صغير لا أريده، حتى بدء اللبس باليمين هو حريص عليها. لماذا؟ لأن الله يحب ذلك ويحب التيامن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن. هذه كفيلة بحد ذاتها أنها تجعل صاحب القلب السليم يحب التيامن ويحرص على التيامن. لاحظوا مع أنها بسيطة، قضية لبس حذاء أو استياك سواك أو حتى الترجل، ترجل الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، هذه القضية أيضا يحرص عليها، مع أن حجم العمل قد يكون صغيرا، لكنه اهتمامه أن هذا الأمر يريده الله، وأن الله يحب ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك. فأكثر اهتمام صاحب العمل، صاحب القلب السليم، هو للنية المرتبطة بالعمل، فنظره إلى أعمال القلوب. ولهذا نحن يعني نشد من الانتباه ونحث أنفسنا وإياكم على أن يتعلم الإنسان أعمال القلوب، الخضوع لله، أن يتعلم الخضوع لله والإخلاص لله والإنابة لله ومحبة الله، وكيف يوقع هذه الأعمال وهو بهذا الشعور حتى ترتفع عند الله. لأن الله لا ينظر إلى، لا يناله لحومها ولا دماؤها، لكن يناله التقوى، يناله ما يوجد في قلوبنا. أما ما تفعله جوارحنا هذا لا ينظر الله إليه، الاعتبار عند الله هو بالنية التي نحن نعمل بها هذا العمل. التقوى الموجودة في قلوبنا هذه هي التي الله يريدها، وليس اللحم والدم. وقس على ذلك في بقية الصلوات وفي بقية الأمور وفي بقية أعمال صاحب القلب السليم، يجد يحرص على النية وإرادة وجه الله.